بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فانتهينا في المرة السابقة على الاستدراكات، استدراكات شيخ الإسلام رحمه الله على كلام الشبلي أن الله معروف قبل الحدود والحروف، وهذه الاستدراكات عظيمة جدا، ولكن ذكرنا بعض الأشياء التي تحتاج إلى بيان ماذا نفعل. فمنها مثلا مصطلحات الفناء عند الصوفية، ومنها أن ذكر الحلاج، وقلنا أن الحلاج طبعا ضال، ولكن يعني سنبين تفصيلا في موضوع الحلاج. أولا أنه نتكلم عن أن الصوفية يرون السكر والفناء، فشيخ الإسلام رحمه الله يعني تكلم عن هذه الأشياء، تكلم عن هذه الأشياء. هم الصوفية بيعبروا عن الفناء بألفاظ، منها لفظ المحو وذكرناه المرة السابقة، لفظ الجمع، لفظ الاصطلام، لفظ السكر، وهي كلها ألفاظ متقاربة. لكن ماذا يقصدون بها؟ يقصدون بالجمع شهود الأشياء بالله والتبري من الحول والقوة إلا بالله، وجمع الجمع الاستهلاك بالكلية والفناء عما سوى الله، وهو المرتبة الأحدية باصطلاحات ابن عربي والعياذ بالله. هو له كتاب اسمه الاصطلاحات، اصطلاحات ابن عربي أو التعريفات، ونعوذ بالله من ذلك، أن الجمع شهود الأشياء بالله، أن لا يرى إلا بالله، وأن يتبرأ من الحول والقوة إلا بالله، وأنه يستهلك بالكلية ويفنى عما سوى الله، وهذا شيء عجيب جدا. فهذا معنى الجمع عندهم، يعني كأنه يجتمع بالله سبحانه وتعالى ويصير يعني متصلا بالله اتصالا خاصا عجيبا. المصطلح المحو، المحو فناء وجود العبد في ذات الحق، انه ما في عبد، خلاص العبد فنى في الله، اندمج بالله. فهذا هو المحو، محو الجمع والمحو الحقيقي، فناء الكثرة في الوحدة، يعني فناء الخلق في الخالق، لأن الخلق كثير والله واحد. والمحو رفع أوصاف العادة بحيث يغيب العبد عندها عن عقله، وتحصل منه أفعال وأقوال لا مدخل لعقله فيها. يصير العبد في حالة المحو مثل السكران، مثل السكران يخرف، يهجي، يرقص، يخلع ملابسه. وهذه أشياء نراها لما نذهب مثلا عند مسجد الحسين ومسجد السيدة، ونشوف الصوفية وهم يرقصون ويتعرون وتنزل الريالة من أفواههم، ويقول لك هذا عبد ضائع، في هذا في حب الله، ما في حب الله، هذا محى نفسه في حب الله، غاب عن نفسه. وطبعا هذا المحو مفهوم باطل، والصوفية أعوذ بالله يعتقدون، الصحابة رضوان الله عليهم عمر ما واحد فيهم حدث له مثل هذا. فما سمعنا عن صحابي أخذ يرقص في الطرقات، أو يخلع ملابسه، أو يمشي عريانا، أو يعاشر الحمير، هذه كلها من أفعال الصوفية المجرمين، أفعالهم المجرمين. ثم عندهم مصطلح الاستلام، والاستلام هو يعني صفة أن القلب يصير تحت سلطان الله. طيب ماشي، القلب يصير تحت سلطان الله، ولكن عندهم بمعنى الولا، يعني ايه العشق اللي بيسموه العشق والعياذ بالله، غلبات الحق، بحيث العبد يصير مغلوبا منتفي الإرادة. وهذا كلام الجبرية والعياذ بالله، وده كلام اصطلاحات ابن عربي واصطلاحات الصوفية. فهذه مصيبة سودة، ان العبد يرى نفسه ان هو خلاص لم يعد له شيء، بل هو ضاع في عشق الله، ضاع في حب الله، مغلوب الإرادة، وقريب من المحو. وهناك تعريف السكر، وهو غيبة، يعني يحدث له طرب، نشوة، لذة، فتجده يجيب الربابة ويغني ويرقص، وهذا ما نراه في الصوفية، وهذا ما كان عليه العز بن عبد السلام يرقص ويتلوث الأرض والعياذ بالله. ثم عندهم مصطلح آخر اسمه الصعق، والصعق هو الفناء في الحق بالتجلي الذاتي، يعني معناه أن الله تجلى له فغشي عليه وذهب وفني لأنه رأى أنوار الحق وهو دهشة وسكر ناتج عن أنه رأى أسرار الله عز وجل. ويقولون أن موسى عليه السلام خر موسى صاعقا من هذا، ولكن موسى عليه السلام لم يخر صاعقا من أنه اندمج في الله أو غاب في الله، وإنما خر من مشهد زوال الجبل واندكاك الجبل. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، هذا الذي صعق به موسى صلى الله عليه وسلم. فلا يشبهون أنفسهم بموسى، وإلا موسى كان من أعظم عقلاء زمنه طبعا، وهو أعلم الناس وكيف تعامل مع فرعون وتعامل مع بني إسرائيل. لا، ثم عندهم الدرجة السادسة، درجة المشاهدة، وهي شهود الذات بارتفاع الحجاب. خلاص الحجاب يرتفع، فخلاص هو الآن يرى الله والله يراه، وهذه درجة المشاهدة. فنى العبد بالكلية في عين الجمع، نعوذ بالله، هذه كلها إجرامات لم تكن عند الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. فهؤلاء الصوفية فعلا من أفسد الناس، وهم يضيعون الدين ويضيعون الدنيا، ويصير الناس أشبه المجانين، وبالتالي تضيع الحياة. وهذا الذي حدث ويحدث ونراه في مجامع الصوفية. وانظر إلى مولد السيد البدوي في مصر حيث يجتمع 3 ملايين، انظر ماذا يفعلون، صراخات وغشيان وإغماءات وتعلق بالحديد ودعاء غير الله، ضياع في ضياع في ضياع، والعياذ بالله. ومعظمهم يختلط الرجال والنساء ويشربون الخمر ويشربون المخدرات، والعياذ بالله. أما نذكر الحلاج، وسننقل عن الحلاج من كلام شيخ الإسلام نفسه رحمه الله في مجموع الفتاوى. سئل شيخ الإسلام رحمه الله: ما تقول السادة العلماء، يعني ما تقول أنت يا شيخ الإسلام؟ والناس كانوا مؤدبين جدا مع شيخ الإسلام من طلابه، يقولون السادة العلماء: ما تقول السادة العلماء رضي الله عنهم في الحلاج الحسين بن منصور؟ هل كان صديقا أو زنديقا؟ وهل كان وليا لله متقيا له، أم كان له حال رحماني، يعني حال مع الله طيب، أو من أهل السحر والخزعبلات؟ وهل قتل على الزندقة بمحضر من علماء المسلمين، أو قتل مظلوما؟ أفتونا مأجورين. سؤال واضح جدا. وخلي بالكم ان الان الملاحدة والعلمانيين وطبعا الصوفية كلهم يعتبرون ان الحلاج كان وليا لله وعنده حال رحماني، وانه قتل مظلوما. اهل السنة يعتقدون انه زنديق ومن اهل السحر والخزعبلات، وقتل بحق وكان يجب قتله. طيب هذه خلاصة، لكن نستمع الى كلام شيخ الاسلام رحمه الله، وهي فتوى طويلة جدا، نسأل الله أن يوفقنا. قال شيخ الإسلام رحمه الله، أجاب: الحلاج قتل على الزندقة التي ثبتت عليه بإقراره، باعترافه وبغير إقراره، والأمر الذي ثبت عليه بما يوجب القتل باتفاق المسلمين. خلاص هذه خلاصة، هو سيفصل، لكن أنت طالب علم احفظ الجملة دي، احفظها يا طالب العلم. الحلاج قتل على الزندقة التي ثبتت عليه بإقراره وبغير إقراره، والأمر الذي ثبت عليه بما يوجب القتل باتفاق المسلمين. قال شيخ الإسلام: ومن قال إنه قتل بغير حق فهو إما منافق ملحد، وإما جاهل ضال، والذي قتل به ما استفاض عنه من أنواع الكفر، وبعضه يوجب قتله فضلا عن جميعه، ولم يكن من أولياء الله المتقين، بل كان له عبادات ورياضات ومجاهدات، بعضها شيطاني وبعضها نفساني، بعضها الشيطان بيلعب به وبعضها من نفسه، وبعضها موافق للشريعة من وجه دون وجه، فلبس الحق بالباطل. وكان قد ذهب إلى بلاد الهند وتعلم أنواعا من السحر، وصنف كتابا في السحر معروفا وهو موجود إلى اليوم، وكانت له أقوال شيطانية ومخاريق بهتانية، وقد جمع العلماء أخباره في كتب كثيرة أرخوها الذين كانوا في زمنه والذين نقلوا عنهم، مثل أبي علي الحطي ذكره في تاريخ بغداد، والحافظ أبو بكر الخطيب ذكر له ترجمة كبيرة في تاريخ بغداد، وأبو يوسف القزويني صنف مجلدا في أخباره، وأبو الفرج بن الجوزي له في مصنف سماه رفع اللجاج في أخبار الحلاج، وبسط ذكره في تاريخ أبو عبد الرحمن السلمي في طبقات الصوفية أن كثيرا من المشايخ ذموه وأنكروا عليه ولم يعدوه من مشايخ الطريق، وأكثرهم حط عليه، وممن ذمه وحط عليه أبو القاسم الجنيد، ولم يقتل في حياة الجنيد بل قتل بعد موت الجنيد، فإن الجنيد توفي سنة 98 و200 298، والحلاج قتل سنة 300، وقدموا به إلى بغداد راكبا على جمل ينادى عليه هذا داعي القرامطة، وأقام في الحبس مدة حتى وجد من كلامه الكفر والزندقة واعترف به، مثل أنه ذكر في كتاب له: من فاته الحج فإنه يبني في داره بيتا ويطوف به كما يطوف بالبيت. الله أكبر، الإنسان يفوت الحج يعمل في بيته، يبني في بيته كعبة ويطوف بها، ويتصدق على 30 يتيما بصدقة ذكرها، وقد أجزأ ذلك عن الحج. الله أكبر، هذه مصيبة، الذي لا يحج يروح يجيب بيت في بيته ويطوف به ويطعم 30 يتيم، يبقى كده حج والحمد لله، أعوذ بالله. فقالوا: لا، أنت قلت هذا؟ قال: نعم، هذا اعتراف، تغيير في دين الله، تبديل، كفر. فقالوا له: من أين لك هذا؟ قال: ذكره الحسن البصري في كتاب الصلاة. طبعا كذب. فقال له القاضي أبو عمر: تكذب يا زنديق، أنا قرأت هذا الكتاب وليس هذا فيه. فطلب منهم الوزير أن يشهدوا بما سمعوه ويفتوا بما يجب عليه، فاتفقوا على وجوب قتله، مبدل كافر. لكن العلماء لهم قولان في الزنديق إذا أظهر التوبة: هل تقبل توبته فلا يقتل، أم يقتل؟ لأنه لا يعلم صدقه، فإنه ما زال يظهر ذلك. فأفتى طائفة بأنه يستتاب فلا يقتل، وأفتى الأكثرون بأنه يقتل وإن أظهر التوبة، فإن كان صادقا في توبته نفعه ذلك عند الله وقتل في الدنيا، وكان الحد تطهيرا له، كما لو تاب الزاني والسارق ونحوهما بعد أن يرفعوا للإمام، فإنه لا بد من إقامة الحد عليهم، مثل ماعز رضي الله عنه اعترف للنبي صلى الله عليه وسلم بالزنا ورجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صادق ودخل الجنة. قال: فإن كانوا صادقين كان قتلهم كفارة لهم، ومن كان كاذبا في التوبة كان قتله عقوبة له إلى جانب ذنبه عند الله. فإن كان الحلاج وقت قتله تاب في الباطن فإن الله ينفعه بتلك التوبة، وإن كان كاذبا فإنه قتل كافرا، وهذا كلام عدل. ولما قتل لم يظهر له وقت القتل شيء من الكرامات، وكل من ذكر أن دمه كتب على الأرض اسم الله، يعني الدم سال منه وكتب على الأرض اسم الله، وأن رجله انقطع ماؤها وغير ذلك أو غير ذلك، فإنه كاذب، لم يحدث له أي كرامة. وهذه الأمور لا يحكيها إلا جاهل أو منافق، وإنما وضعها الزنادقة وأعداء الإسلام حتى يقول قائلهم إن شرع محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم يقتل أولياء الله، وهذا والعياذ بالله ضلال وكذب، حتى يسمعوا أمثال هذه الهذيانات، وإلا فقد قتل أنبياء كثيرون، نعم، منهم طبعا زكريا ويحيى عليهم السلام، وقتل من أصحابهم وأصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم والتابعين وغيرهم من الصالحين من لا يحصي عددهم إلا الله، قتلوا بسيوف الفجار والكفار والظلمة وغيرهم، ولم يكتب دم أحدهم اسم الله. الحجاج قتل أناسا صالحين، ما نقول وعبد الله بن الزبير قتله الحجاج، ما نزل الدم منه كتب اسم الله. وقتل عمر رضي الله عنه وهو الإمام الشهيد الأول في الإسلام، ولم ينزل دمه ويكتب اسم الله. والدم ايضا نجس، فلا يجوز ان يكتب به اسم الله تعالى. ان شاء الله شريف. لا، فهل الحلاج خير من هؤلاء؟ يعني الحلاج اخير من عمر رضي الله عنه مثلا، وهل دمه اطهر من دمائهم؟ وقد جزع وقت القتل واظهر التوبه والسنه فلم يقبل ذلك منهم، ولو عاش افتتن به كثير من الجهال. ده هو قتل ومفتون به ناس كثيرون جدا، فما بالنا لو عاش، لأنه كان صاحب خزعبلات بهتانية وأحوال شيطانية. ولهذا إنما يعظمه من يعظم الأحوال الشيطانية والنفسانية والبهتانية. الناس اللي بتعجب بهؤلاء يظنوا دي معجزات ولا خوارق، أعوذ بالله، واحد يركب مكنسة ويطير بها ويروح يحج، بل الجن شالته وطارت بها. أما أولياء الله العالمون بحال الحلاج فليس منهم واحد يعظمه، ولهذا لم يذكره القشيري في مشايخ رسالته، وإن كان قد ذكر من كلامه كلمات استحسنها. وكان الشيخ أبو يعقوب النهرجوري قد زوجه بابنته، فلما اطلع على زندقته نزعها منه، كان زوجه بنته، لما رأى زنديق سحب بنته منه. وكان عمرو بن عثمان يذكر أنه كافر ويقول كنت معه فسمع قارئا يقرأ القرآن فقال أقدر أن أصنف مثل هذا القرآن، كذاب أو نحو من هذا الكلام. إذن لا تنسوا مسألة الحج، أنه يعمل بيت في بيته ويحج به طوف حواليه، وأنه يستطيع أن يكتب مثل القرآن. وكان يظهر عند كل قوم ما يستجلبهم به إلى تعظيمه، مخادع، فيظهر عند أهل السنة أنه سني، وعند أهل الشيعة أنه شيعي، هذا منافق طبعا، ويلبس لباس الزهاد تارة ولباس الأجناد تارة. وكان من مخاريقه، يعني من الأشياء العجيبة له، أنه بعث بعض أصحابه إلى مكان في البرية يخبئ فيها شيئا من الفاكهة والحلوى، ثم يجيء بجماعة من أهل الدنيا إلى قريب من ذلك المكان فيقول لهم ما تشتهون أن آتيكم به من هذه البرية، فيشتهي أحدهم فاكهة أو حلاوة فيقول امكثوا، ثم يذهب إلى ذلك المكان ويأتي بما خبأ أو ببعضه، فيظن الحاضرون أن هذه كرامة له. كذب مخادع، شغل الحواه. فقال فيظن الحاضرون أن هذه كرامة له. وكان صاحب سيما وشياطين تخدمه أحيانا، سيما يعني اللي هي الكيمياء الآن، يعني بعض المعادلات الكيميائية يعملها يخدع بها الناس، وشياطين تخدمه أحيانا. كانوا معه على جبل أبي قبيس في مكة فطلبوا منه حلاوة، فذهب إلى مكان قريب منهم وجاء بصحن حلوى، فكشفوا الأمر فوجدوا ذلك قد سرق من دكان حلواني باليمن، حمله شيطان من تلك البقعة مع شياطين راحت تسرق له طبق حلوى. ومثل هذا يحصل كثيرا لغير الحلاج ممن له حال شيطاني. قال يكمل شيخ الإسلام، قال ونحن نعرف كثيرا من هؤلاء في زماننا وغير زماننا. مثل شخص هو الآن بدمشق أيام شيخ الإسلام، كان الشيطان يحمله من جبل الصالحية إلى قرية حول دمشق، فيجيء من الهواء إلى طاقة البيت الذي فيه الناس فيدخل وهم يرونه، يدخل لهم من الشباك، الشياطين شايلاه ويدخل في الهواء كده من الشباك، ويجيء بالليل إلى باب الصغير فيعبر منه هو ورفقته وهو من أفجر الناس. وآخر كان بالشويك، طبعا في الشام أيضا، في قرية يقال لها الشاهدة، يطير في الهواء إلى رأس الجبل والناس يرونه، وكان شيطان يحمله وكان يقطع الطريق. وأكثرهم شيوخ الشر، يقال لأحدهم البوي أي المخبث، ينصبون له حركات في ليلة مظلمة ويصنعون خبزا على سبيل القربات فلا يذكرون الله، ولا يكون عندهم من يذكر الله ولا كتاب فيه ذكر الله، ثم يصعد ذلك البوي في الهواء وهم يرونه ويسمعون خطابه للشيطان وخطاب الشيطان له، ومن ضحك أو شرق بالخبز ضربه الدف، الذي يضحك من هذا فيضرب بالدف، ولا يرون من يضرب به. طبعا شياطين مختفية بتضرب. ثم إن الشيطان يخبرهم ببعض ما يسألونه عنه، ويأمرهم بأن يقربوا له للشيطان بقرا وخيلا وغير ذلك، وطبعا هذا ذبح للشيطان كل كفر، وأن يخنقوها خنقا ولا يذكرون اسم الله عليها، ما يذبحونها وإنما يخنقونها ولا يذكرون اسم الله عليها، فإذا فعلوا قضى حاجتهم الدنيوية والعياذ بالله. شيطان كافر معه شياطين. وشيخ آخر أخبر عن نفسه أنه كان يزني بالنساء ويتلوط بالصبيان الذين يقال لهم الحوارات، نعوذ بالله، يمارس الزنا واللواط. وكان يقول: يأتيني كلب أسود بين عينيه نكتتان بيضاوان، فيقول لي: فلان، إن فلانا نذر لك نذرا وغدا يأتيك به، وأنا قضيت حاجته لأجلك. فيصبح ذلك الشخص يأتيه بذلك النذر ويكاشفه هذا الشيخ الكافر، أعوذ بالله. عبادة لغير الله ونذر لغير الله واستعانة بالشياطين وزنا وفسق ولواط. قال: وكنت إذا طلب مني تغيير مثل اللازم أقول حتى أغيب عن عقلي، وإذا باللازم في يدي أو في فمي وأنا لا أدري من وضع. واحد بيحكي قبل ذلك أنه يقال له: نريد شيء مثل اللازم، يعني اللبان هذا. قال: وكنت أمشي وبين يدي عمود أسود عليه نور، فلما، طبعا هذا الشيخ بيحكي القصص هذه، والشيخ هذا تاب والحمد لله، يعني كان شيخ ساحر ومعه شياطين ويفعل أشياء عجيبة جدا وخوارق عجيبة جدا بمشاهدة الشياطين، ولكن الحمد لله تاب الله عليه. قال شيخ الإسلام: فلما تاب هذا الشيخ وصار يصلي ويصوم ويجتنب المحارم، ذهب الكلب الأسود اللي هو الشيطان الذي كان يأتيه، وذهب التغيير، فلا يؤتى بلازم ولا غيره. وشيخ آخر كان له شياطين يرسلهم يصرعون بعض الناس، فيأتي أهل ذلك المصروع إلى الشيخ يطلبون منه إبراءه. واحد بيجي له صرع، فأهله يذهبون إلى الشيخ عند ابننا عنده صرع، فيرسل إلى أتباعه فيفارقون ذلك المصروع ويعطون ذلك الشيخ دراهم كثيرة، ويأخذ من هذه الأسرة أموال كثيرة جدا. وكل هذا بيحدث الآن والعياذ بالله. وكانت أحيانا تأتيه الجن بدراهم وطعام تسرقه من الناس، حتى إن بعض الناس كان له تين في كوارة، عنده تين في يعني مشنة كبيرة كده، تين، التين اللي هو فاكهة التين، فيطلب الشيخ من شياطينه تينا فيحضرونه له، فيطلب أصحاب الكوارة التين فوجدوه قد ذهب، اللي واضعين التين في المشنات يذهبوا ما يجد التين، خلاص شياطين سرقته. وآخر كان مشتغلا بالعلم والقراءة، فجاءته الشياطين وأغرته وقالوا له: نحن نسقط عنك الصلاة ونحضر لك ما تريد. فكانوا يأتونه بالحلوى والفاكهة، حتى حضر عند بعض الشيوخ العارفين بالسنة فاستتابه، وأعطى أهل الحلاوة ثمن حلاوتهم التي أكلها ذلك المفتون بالشيطان. خلاص الكلام، شيخ الإسلام يقول: فكل من خرج عن الكتاب والسنة وكان له حال من مكاشفة مع الجن يعني أو تأثير، فإنه صاحب حال نفساني أو شيطاني، وإن لم يكن له حال بل هو يتشبه بأصحاب الأحوال فهو صاحب حال بهتاني. يعني بعض الناس كذابين ويدعي أنه هو بيتوه وأنه بيجيله شيطان، فهو بهتان كذب. وعامة أصحاب الأحوال الشيطانية يجمعون بين الحال الشيطاني والحال البهتاني، فيهم كذب وتدليس ونصب واحتيال، كما قال تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزلوا على كل أفاك أثيم. قال يكمل شيخ الإسلام قال: والحلاج كان من أئمة هؤلاء أهل الحال الشيطاني والحال البهتاني، وهؤلاء طوائف كثيرة،
فأئمة هؤلاء هم شيوخ المشركين الذين يعبدون الأصنام مثل الكهان والسحرة الذين كانوا للعرب المشركين، ومثل الكهان الذين هم بأرض الهند والترك وغيرهم. ومن هؤلاء من إذا مات لهم ميت يعتقدون أنه يجيء بعد الموت فيكلمهم ويقضي ديونهم ويرد ودائعهم ويوصيهم بوصايا. يتخيلوا أن الشخص إذا مات يرجع تاني يكلمهم ويقضي الديون ويوصي، فإنهم تأتيهم تلك الصورة التي كانت في الحياة، وهو شيطان يتمثل في صورته. فأنت ممكن يكون لك جد مات ولا أب مات ويجي لك الشيطان في صورته والعياذ بالله، فيظنونه إياه. وكثير ممن يستغيث بالمشايخ فيقول يا سيدي فلان أو يا شيخ فلان اقضي حاجتي، فيرى صورة ذلك الشيخ تخاطبه ويقول أنا أقضي حاجتك وأطيب قلبك. وهذا يحكمنا اللي ينادي البدوي يلاقي البدوي جاله وشيطان جاله، واللي ينادي الحسين يجي له شيطان يتمثل في صورة الحسين رضي الله عنه، وهكذا. فيقضي حاجته أو يدفع عنه عدوه ويكون ذلك شيطانا قد تمثل في صورته لما أشرك بالله فدعا غيره. قال شيخ الإسلام: وأنا أعرف من هذا وقائع متعددة، حتى إن طائفة من أصحابي ذكروا أنهم استغاثوا بي في شدائد أصابتهم. استغاثوا بشيخ الإسلام وهو كان حي، فهم استغاثوا به. أحدهم كان خائفا من الأرمن والآخر كان خائفا من التتر، فذكر كل منهم أنه لما استغاث بي رآني في الهواء وقد دفعت عنه عدوه. فهنا شيخ الإسلام يعني الناس كانت بتعتقد أنه شخص مبارك نعم، لكنه لا يغيث ولا غيره، استغاثكم بالله. فيأتيهم شيطان في صورة شيخ الإسلام، شيخ الإسلام بيحكي عن نفسه، هذا عجيب والله وعجيب جدا. قال: فأخبرتهم أني لم أشعر بهذا ولا دفعت عنكم شيئا، وإنما هذا الشيطان تمثل لأحدهم فأغواه لما أشرك بالله تعالى. وهكذا جرى لغير واحد من أصحابنا المشايخ مع أصحابهم، يستغيث أحدهم بالشيخ فيرى الشيخ قد جاء وقضى حاجته، ويقول ذلك الشيخ إني لم أعلم بهذا، فيتبين أن ذلك كان شيطانا. وقد قلت لبعض أصحابنا لما ذكر لي أنه استغاث باثنين كان يعتقدهما وأنهما أتياه في الهواء وقال له طيب قلبك نحن ندفع عنك هؤلاء ونفعل ونصنع، قلت له فهل كان من ذلك شيء؟ فقال لا. فكان هذا مما دله على أنهما شيطانان، فإن الشياطين وإن كانوا يخبرون الإنسان بقضية أو قصة فيها صدق فإنهم يكذبون أضعاف ذلك، كما كانت الجن يخبرون الكهان. ولهذا من اعتمد على مكاشفته التي هي من أخبار الجن كان كذبه أكثر من صدقه. شيخ الإسلام يحكي لنا شيء طيب جدا. قال: كشيخ كان يقال له الشياح، شيخ الشياح في الشام. قال: كشيخ كان يقال له الشياح توبناه وجددنا إسلامه، نصحناه ووعظناه فتاب وجددنا إسلامه. كان له قريب من الجن يقال له عنتر، يخبره بأشياء فيصدق تارة ويكذب تارة. فلما ذكرت له أنك تعبد شيطانا من دون الله اعترف بأنه يقول له يا عنتر لا سبحانك إنك إله قذر، وتاب من ذلك في قصة مشهورة. قال: وقد قتل سيف الشرع من قتل من هؤلاء، مثل الشخص الذي قتلناه سنة 15. هنا شيخ الإسلام يقول قتلنا شخصا كان له قرين يأتيه ويكاشفه فيصدق تارة ويكذب تارة، وقد انقاد له طائفة من المنسوبين إلى أهل العلم والرئاسة فيكاشفهم حتى كشفه الله لهم. وذلك أن القرين كان تارة يقول له أنا رسول الله ويذكر أشياء تنافي حال الرسول صلى الله عليه وسلم، فشهد علي أنه قال إن الرسول يأتيني ويقول لي كذا وكذا من الأمور التي يكفر من أضافها إلى الرسول. فذكرت لولاة الأمور، شايف شيخ الإسلام يذهب إلى ولاة الأمور يخبرهم بذلك ولا يتصدى هو بيده لأنه لا يجوز هذا. فذكرت لولاة الأمور أن هذا من جنس الكهان وأن الذي يراه شيطانا، ولهذا لا يأتيه في الصورة المعروفة للنبي صلى الله عليه وسلم، بل يأتيه في صورة منكرة، ويذكر عنه أنه يخضع له ويبيح له أن يتناول المسكرة وأمورا أخرى. وكان كثير من الناس يظنون أنه كاذب فيما يخبر به من الرؤية، ولم يكن كاذبا في أنه رأى تلك الصورة، يعني الصورة الكاذبة التي يدعي صاحبها أنه رسول الله، لكن كان كافرا في اعتقاده أن ذلك رسول الله. ومثل هذا كثير، ولهذا يحصل لهم تنزلات شيطانية، أحوال شيطانية يعني، بحسب ما فعلوه من مراد الشيطان. فكلما بعدوا عن الله ورسوله وطريق المؤمنين قربوا من الشيطان، فيطيرون في الهواء والشيطان طار بهم، ومنهم من يصرع الحاضرين وشياطين صرعتهم، ومنهم من يحضر طعاما وإداما وملأ الإبريق ماء من الهواء، والشياطين فعلت ذلك. فيحسب الجاهلون أن هذه كرامات أولياء الله المتقين، وإنما هي من جنس أحوال السحرة والكهنة وأمثالهم. ومن لم يميز بين الأحوال الرحمانية هي الكرامات التي من عند الله، والنفسانية اللي من عند الشيطان، اشتبه عليه الحق بالباطل. ومن لم ينور الله قلبه بحقائق الإيمان واتباع القرآن لم يعرف طريق المحق من المبطل، والتبس عليه الأمر والحال كما التبس على الناس حال مسيلمة صاحب اليمامة، سلمة الكذاب وغيره من الكذابين في زعمهم أنهم أنبياء، وإنما هم كذابون. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يكون فيكم 30 دجالون كذابون كلهم يزعم أنه رسول الله. وأعظم الدجاجلة فتنة الدجال الكبير الذي يقتله عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم، فإنه ما خلق الله من لدن آدم إلى قيام الساعة أعظم من فتنته. ولذا أمر المسلمين أن يستعيذوا من فتنته في صلاتهم، وقد ثبت أنه يقول للسماء أمطري فتمطر، وللأرض أنبتي فتنبت، وأنه يقتل رجلا مؤمنا ثم يقول له قم فيقوم، فيقول أنا ربك، فيقول له كذبت، بل أنت الأعور الكذاب الذي أخبرنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما ازددت فيك إلا بصيرة. فيقتله مرتين، فيريد أن يقتله في الثالثة فلا يسلطه الله عليه، وهو يدعي الألوهية، الدجال يدعي الربوبية الألوهية. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم 3 علامات تنافي ما يدعي. أحدها أنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور سبحانه. والثانية أنه مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن من قارئ وغير قارئ، حتى الأم يقرأه. والثالثة قوله: واعلموا أن أحدكم لا يرى ربه حتى يموت. وهنا الدجال الناس ترى، يبقى لا يمكن أن يكون هو الله سبحانه وتعالى. فهذا هو الدجال الكبير، ودونه دجاجلة، دجاجلة جمع دجال مثل دجالين يعني. منهم من يدعي النبوة، ومنهم من يكذب بغير ادعاء النبوة، كما قال: يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم. خلاصة الشيخ الإسلام يقول في الآخر الفتوى: فالحلاج كان من الدجاجلة بلا ريب، ولكن إذا قيل هل تاب قبل الموت أم لا، الله أعلم، فلا يقول ما ليس له به علم، ولكن ظهر عنه من الأقوال والأعمال ما أوجب كفره وقتله باتفاق المسلمين، والله أعلم به. هذا كلام عظيم جدا، نقلناه من مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام، بارك الله فيكم جميعا، أصلح الله أحوالنا وأحوال. بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فانتهينا في المرة السابقة على استدراكات شيخ الإسلام رحمه الله على كلام الشبلي أن الله معروف قبل الحدود والحروف، وهذه الاستدراكات عظيمة جدا، ولكن ذكرنا بعض الأشياء التي تحتاج إلى بيان ماذا نفعل. فمنها مثلا مصطلحات الفناء عند الصوفية، ومنها أن ذكر الحلاج، وقلنا أن الحلاج طبعا ضال، ولكن يعني سنبين تفصيلا في موضوع الحلال. اولا نتكلم عن ان الصوفية يرون السكر والفناء. فشيخ الاسلام رحمه الله يعني تكلم عن هذه الاشياء، تكلم عن هذه الاشياء. هم الصوفية بيعبروا عن الفناء بالفاظ، منها لفظ المحو وذكرناه المرة السابقة، لفظ الجمع، لفظ الاصطلام، لفظ السكر، وهي كلها الفاظ متقاربة. لكن ماذا يقصدون بها؟ يقصدون بالجمع شهود الاشياء بالله والتبري من الحول والقوة الا بالله، وجمع الجمع الاستهلاك بالكلية والفناء عما سوى الله، وهو المرتبة الاحادية باصطلاحات ابن عربي والعياذ بالله. وهو له كتاب اسمه الاصطلاحات، اصطلاحات ابن عربي او التعريفات، ونعوذ بالله من ذلك. ان الجمع شهود الاشياء بالله، ان لا يرى الا بالله، وان يتبرأ من الحول والقوة الا بالله، وانه يستهلك بالكلية ويفنى عما سوى الله. وهذا شيء عجيب جدا. فهذا معنى الجمع عندهم، يعني كأنه يجتمع بالله سبحانه وتعالى ويصير يعني متصلا بالله اتصالا خاصا عجيبا. المصطلح المحو، المحو فناء وجود العبد في ذات الحق، انه ما في عبد خلاص، العبد فنى في الله، اندمج بالله. فهذا هو المحو، محو الجمع والمحو الحقيقي، فناء الكثرة في الوحدة، يعني فناء الخلق في الخالق، لان الخلق كثير والله واحد. والمحو رفع اوصاف العادة بحيث يغيب العبد عندها عن عقله، وتحصل منه افعال واقوال لا مدخل لعقله فيها. يصير العبد في حالة المحو مثل السكران، مثل السكران، يخرف، يهزي، يرقص، يخلع ملابسه. وهذه اشياء نراها لما نذهب مثلا عند مسجد الحسين ومسجد السيدة، ونشوف الصوفية وهم يرقصون ويتعرون وتنزل الريالة من افواههم، ويقول لك هذا عبد ضائع، في هذا في حب الله، ما في حب الله، هذا محى نفسه في حب الله، غاب عن نفسه. وطبعا هذا المحو مفهوم باطل، والصوفية أعوذ بالله يعتقدون، الصحابة رضوان الله عليهم عمر ما واحد فيهم حدث له مثل هذا. فما سمعنا عن صحابي أخذ يرقص في الطرقات، أو يخلع ملابسه، أو يمشي عريانا، أو يعاشر الحمير، هذه كلها من أفعال الصوفية المجرمين، أفعالهم المجرمين. ثم عندهم مصطلح الاستلام، والاستلام هو يعني صفة ان القلب يصير تحت سلطان الله. طيب ماشي، القلب يصير تحت سلطان الله، ولكن عندهم بمعنى الولا، يعني ايه العشق اللي بيسموه العشق والعياذ بالله، غلبات الحق، بحيث العبد يصير مغلوبا منتفي الارادة. وهذا كلام الجبرية والعياذ بالله، وده كلام اصطلاحات ابن عربي واصطلاحات الصوفية. فهذه مصيبة سودة، ان العبد يرى نفسه ان هو خلاص لم يعد له شيء، بل هو ضاع في عشق الله، ضاع في حب الله، مغلوب الارادة، وقريب من المحو. وهناك تعريف السكر، وهو غيبة، يعني يحدث له طرب، نشوة، لذة، فتجده يجيب الربابة ويغني ويرقص. وهذا ما نراه في الصوفية، وهذا ما كان عليه العز بن عبد السلام، يرقص ويتلوث الأرض والعياذ بالله. ثم عندهم مصطلح آخر اسمه الصعق، والصعق هو الفناء في الحق بالتجلي الذاتي، يعني معناه أن الله تجلى له فغشي عليه وذهب وفني، لأنه رأى أنوار الحق، وهو دهشة وسكر ناتج عن أنه رأى أسرار الله عز وجل. ويقولون أن موسى عليه السلام خر موسى صعقا من هذا، ولكن موسى عليه السلام لم يخر صعقا من أنه اندمج في الله أو غاب في الله، وإنما خر من مشهد زوال الجبل واندكاك الجبل. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، هذا الذي صعق به موسى صلى الله عليه وسلم. فلا يشبون أنفسهم بموسى، وإلا موسى كان من أعظم عقلاء زمنه طبعا، وهو أعلم الناس، وكيف تعامل مع فرعون وتعامل مع بني إسرائيل. لا، ثم عندهم الدرجة السادسة، درجة المشاهدة، وهي شهود الذات بارتفاع الحجاب. خلاص الحجاب يرتفع، فخلاص هو الآن يرى الله والله يراه، وهذه درجة المشاهدة. فأنا العبد بالكلية في عين الجمع. نعوذ بالله، هذه كلها إجرامات لم تكن عند الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. فهؤلاء الصوفية فعلا من أفسد الناس، وهم يضيعون الدين ويضيعون الدنيا، ويصير الناس أشبه المجانين، وبالتالي تضيع الحياة. وهذا الذي حدث ويحدث ونراه في مجامع الصوفية. وانظر إلى مولد السيد البدوي في مصر حيث يجتمع 3 ملايين، انظر ماذا يفعلون، صراخات وغشيان وإغماءات وتعلق بالحديد ودعاء غير الله، ضياع في ضياع في ضياع، والعياذ بالله. ومعظمهم يختلط الرجال والنساء ويشربون الخمر ويشربون المخدرات، والعياذ بالله. أما نذكر الحلاج، وسننقل عن الحلاج من كلام شيخ الإسلام نفسه رحمه الله في مجموع الفتاوى. سئل شيخ الإسلام رحمه الله: ما تقول السادة العلماء، يعني ما تقول أنت يا شيخ الإسلام؟ والناس كانوا مؤدبين جدا مع شيخ الإسلام من طلابه، يقولون السادة العلماء: ما تقول السادة العلماء رضي الله عنهم في الحلاج الحسين بن منصور؟ هل كان صديقا أو زنديقا؟ وهل كان وليا لله متقيا له، أم كان له حال رحماني، يعني حال مع الله طيب، أو من أهل السحر والخزعبلات؟ وهل قتل على الزندقة بمحضر من علماء المسلمين، أو قتل مظلوما؟ أفتونا مأجوري. سؤال واضح جدا. وخلي بالكم أن الآن الملاحدة والعلمانيين وطبعا الصوفية كلهم يعتبرون أن الحلاج كان وليا لله وعنده حال رحماني، وأنه قتل مظلوما. أهل السنة يعتقدون أنه زنديق ومن أهل السحر والخزعبلات، وقتل بحق وكان يجب قتله. طيب، هذه خلاصة، لكن نستمع إلى كلام شيخ الإسلام رحمه الله، وهي فتوى طويلة جدا، نسأل الله أن يوفقنا. قال شيخ الإسلام رحمه الله، أجاب: الحلاج قتل على الزندقة التي ثبتت عليه بإقراره، باعترافه وبغير إقراره، والأمر الذي ثبت عليه بما يوجب القتل باتفاق المسلمين. خلاص، هذه خلاصة وسيفصل، لكن أنت طالب علم احفظ الجملة دي، احفظها يا طالب العلم. الحلاج قتل على الزندقة التي ثبتت عليه بإقراره وبغير إقراره، والأمر الذي ثبت عليه بما يوجب القتل باتفاق المسلمين. قال شيخ الإسلام: ومن قال إنه قتل بغير حق فهو إما منافق ملحد، وإما جاهل ضال، والذي قتل به ما استفاض عنه من أنواع الكفر، وبعضه يوجب قتله فضلا عن جميعه، ولم يكن من أولياء الله المتقين، بل كان له عبادات ورياضات ومجاهدات، بعضها شيطاني وبعضها نفساني، بعضها الشيطان بيلعب به وبعضها من نفسه، وبعضها موافق للشريعة من وجه دون وجه، فلبس الحق بالباطل. وكان قد ذهب إلى بلاد الهند وتعلم أنواعا من السحر، وصنف كتابا في السحر معروفا، وهو موجود إلى اليوم، وكانت له أقوال شيطانية ومخاريق بهتانية، وقد جمع العلماء أخباره في كتب كثيرة أرخوها الذين كانوا في زمنه والذين نقلوا عنهم، مثل أبي علي الحطي ذكره في تاريخ بغداد، والحافظ أبو بكر الخطيب ذكر له ترجمة كبيرة في تاريخ بغداد، وأبو يوسف القزويني صنف مجلدا في أخباره، وأبو الفرج بن الجوزي له فيه مصنف سماه رفع اللجاج في أخبار الحلاج، وبسط ذكره في تاريخه أبو عبد الرحمن السلمي في طبقات الصوفية، أن كثيرا من المشايخ ذموه وأنكروا عليه ولم يعدوه من مشايخ الطريق، وأكثرهم حط عليه، وممن ذمه وحط عليه أبو القاسم الجنيد، ولم يقتل في حياة الجنيد بل قتل بعد موت الجنيد، فإن الجنيد توفي سنة 98 و298، والحلاج قتل سنة 300، وقدموا به إلى بغداد راكبا على جمل ينادى عليه هذا داعي القرامطة، وأقام في الحبس مدة حتى وجد من كلامه الكفر والزندقة واعترف به، مثل أنه ذكر في كتاب له من فاته الحج فإنه يبني في داره بيتا ويطوف به كما يطوف بالبيت. الله أكبر، الإنسان يفوت الحج يعمل في بيته، يبني في بيته كعبة ويطوف بها، ويتصدق على 30 يتيما بصدقة ذكرها وقد أجزأ ذلك عن الحج. الله أكبر، هذه مصيبة، الذي لا يحج يروح يجيب بيت في بيته ويطوف به ويطعم 30 يتيم، يبقى كده حج والحمد لله، أعوذ بالله. فقالوا لا، أنت قلت هذا؟ قال نعم، هذا اعتراف، تغيير في دين الله، تبديل، كفر. فقالوا له من أين لك هذا؟ قال ذكره الحسن البصري في كتاب الصلاة، طبعا كذب. فقال له القاضي أبو عمر تكذب يا زنديق، أنا قرأت هذا الكتاب وليس هذا فيه. فطلب منهم الوزير أن يشهدوا بما سمعوه ويفتوا بما يجب عليه، فاتفقوا على وجوب قتله، مبدل كافر. لكن العلماء لهم قولان في الزنديق إذا أظهر التوبة، هل تقبل توبته فلا يقتل أم يقتل، لأنه لا يعلم صدقه، فإنه ما زال يظهر ذلك. فأفتى طائفة بأنه يستتاب فلا يقتل، وأفتى الأكثرون بأنه يقتل وإن أظهر التوبة، فإن كان صادقا في توبته نفعه ذلك عند الله وقتل في الدنيا، وكان الحد تطهيرا له، كما لو تاب الزاني والسارق ونحوهما بعد أن يرفع للإمام، فإنه لا بد من إقامة الحد عليهم، مثل ماعز رضي الله عنه اعترف للنبي صلى الله عليه وسلم بالزنا ورجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صادق ودخل الجنة. قال فإن كانوا صادقين كان قتلهم كفارة لهم، ومن كان كاذبا في التوبة كان قتله عقوبة له إلى جانب ذنبه عند الله. فإن كان الحلاج وقت قتله تاب في الباطن فإن الله ينفعه بتلك التوبة، وإن كان كاذبا فإنه قتل كافرا، وهذا كلام عدل. ولما قتل لم يظهر له وقت القتل شيء من الكرامات، وكل من ذكر أن دمه كتب على الأرض اسم الله، يعني الدم مثال منه وكتب على الأرض اسم الله، وأن رجله انقطع ماؤها وغير ذلك أو غير ذلك، فإنه كاذب، لم يحدث له أي كرامة. وهذه الأمور لا يحكيها إلا جاهل أو منافق، وإنما وضعها الزنادقة وأعداء الإسلام حتى يقول قائلهم إن شرع محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم يقتل أولياء الله، وهذا والعياذ بالله ضلال وكذب، حتى يسمع أمثال هذه الهذيانات، وإلا فقد قتل أنبياء كثيرون، نعم، منهم طبعا زكريا ويحيى عليهم السلام، وقتل من أصحابهم وأصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم والتابعين وغيرهم من الصالحين من لا يحصي عددهم إلا الله، قتلوا بسيوف الفجار والكفار والظلمة وغيرهم، ولم يكتب دم أحدهم اسم الله. الحجاج قتل أناسا صالحين، ما نقول وعبد الله بن الزبير قتله الحجاج، ما نزل الدم منه كتب اسم الله. وقتل عمر رضي الله عنه وهو الإمام الشهيد الأول في الإسلام، ولم ينزل دمه ويكتب اسم الله، والدم أيضا نجس فلا يجوز أن يكتب به اسم الله تعالى. إن شاء الله شرف لك. فهل الحلاج خير من هؤلاء؟ يعني الحلاج أخير من عمر رضي الله عنه مثلا، وهل دمه أطهر من دمائهم؟ وقد جزع وقت القتل وأظهر التوبة والسنة فلم يقبل ذلك منهم، ولو عاش افتتن به كثير من الجهال. ده هو قتل ومفتون به ناس كثير جدا، فقبلنا لو عاش، لأنه كان صاحب خزعبلات بهتانية وأحوال شيطانية، ولهذا إنما يعظمه من يعظم الأحوال الشيطانية والنفسانية والبهتانية، الناس اللي بتعجب بهؤلاء وظنوا دي معجزات ولا خوارق، أعوذ بالله، واحد يركب مكنسة ويطير بها ويروح يحج، بل الجن شالته وطارت بها. أما أولياء الله العالمون بحال الحلاج فليس منهم واحد يعظمه، ولهذا لم يذكره القشيري في مشايخ رسالته، وإن كان قد ذكر من كلامه كلمات استحسنها. وكان الشيخ أبو يعقوب النهرجوري قد زوجه بابنته، فلما اطلع على زندقته نزعها منه، كان زوجه بنته، لما رأى زنديق سحب بنته منه. وكان عمرو بن عثمان يذكر أنه كافر ويقول كنت معه فسمع قارئا يقرأ القرآن فقال أقدر أن أصنف مثل هذا القرآن، كذاب أو نحو من هذا الكلام. إذن لا تنسوا مسألة الحج، أنه يعمل بيت في بيته ويحج به طوف حواليه، وأنه يستطيع أن يكتب مثل القرآن، وكان يظهر عند كل قوم ما يستجلبهم به إلى تعظيمه، مخادع، فيظهر عند أهل السنة أنه سني، وعند أهل الشيعة أنه شيعي، هذا منافق طبعا، ويلبس لباس الزهاد تارة ولباس الأجناد تارة. وكان من مخاريقه، يعني من الأشياء العجيبة له، أنه بعث بعض أصحابه إلى مكان في البرية يخبئ فيها شيئا من الفاكهة والحلوى، ثم يجيء بجماعة من أهل الدنيا إلى قريب من ذلك المكان فيقول لهم ما تشتهون أن آتيكم به من هذه البرية، فيشتهي أحدهم فاكهة أو حلاوة فيقول امكثوا، ثم يذهب إلى ذلك المكان ويأتي بما خبأ أو ببعضه، فيظن الحاضرون أن هذه كرامة له، كذب مخادع شغل الحواه. فقال فيظن الحاضرون أن هذه كرامة له. وكان صاحب سيما وشياطين تخدمه أحيانا، سيما يعني اللي هي الكيمياء الآن، يعني بعض المعادلات الكيميائية يعملها يخدع بها الناس، وشياطين تخدمه أحيانا، كانوا معه على جبل أبي قبيس في مكة، فطلبوا منه حلاوة، فذهب إلى مكان قريب منهم وجاء بصحن حلوى، فكشفوا الأمر فوجدوا ذلك قد سرق من دكان حلواني باليمن، حمله شيطان من تلك البقعة مع شياطين، راحت تسرق له طبق حلوى. ومثل هذا يحصل كثيرا لغير الحلاج ممن له حال شيطاني. قال يكمل شيخ الإسلام، قال ونحن نعرف كثيرا من هؤلاء في زماننا وغير زماننا، مثل شخص هو الآن بدمشق أيام شيخ الإسلام، كان الشيطان يحمله من جبل الصالحية إلى قرية حول دمشق، فيجيء من الهواء إلى طاقة البيت الذي فيه الناس فيدخل وهم يرونه، يدخل لهم من الشباك، الشياطين شايلاه ويدخل في الهواء كده من الشباك، ويجيء بالليل إلى باب الصغير فيعبر منه هو ورفقته وهو من أفجر الناس. وآخر كان بالشويك طبعا في الشام أيضا، في قرية يقال لها الشاهدة، يطير في الهواء إلى رأس الجبل والناس يرونه، وكان شيطان يحمله وكان يقطع الطريق. وأكثرهم شيوخ الشر، يقال لأحدهم البوي أي المخبث، ينصبون له حركات في ليلة مظلمة ويصنعون خبزا على سبيل القربات، فلا يذكرون الله ولا يكون عندهم من يذكر الله ولا كتاب فيه ذكر الله، ثم يصعد ذلك البوي في الهواء وهم يرونه ويسمعون خطابه للشيطان وخطاب الشيطان له، ومن ضحك أو شرق بالخبز ضربه الدف، الذي يضحك من هذا فيضربه بالدف، ولا يرون من يضرب به، طبعا شياطين مختفي بتضرب. ثم إن الشيطان يخبرهم ببعض ما يسألونه عنه ويأمرهم بأن يقربوا له للشيطان بقرا وخيلا وغير ذلك، وطبعا هذا ذبح للشيطان كل كفر، وأن يخنقوها خنقا ولا يذكرون اسم الله عليها، ما يذبحونها وإنما يخنقونها ولا يذكرون اسم الله عليها، فإذا فعلوا قضى حاجتهم الدنيوية والعياذ بالله، شيطان كافر معه شياطين. وشيخ آخر أخبر عن نفسه أنه كان يزني بالنساء ويتلوط بالصبيان الذين يقال لهم الحوارات، نعوذ بالله، يمارس الزنا واللواط. وكان يقول: يأتيني كلب أسود بين عينيه نكتتان بيضاوان، فيقول لي: فلان، إن فلانا نذر لك نذرا وغدا يأتيك به، وأنا قضيت حاجته لأجلك. فيصبح ذلك الشخص يأتيه بذلك النذر ويكاشفه هذا الشيخ الكافر، أعوذ بالله. عبادة لغير الله ونذر لغير الله واستعانة بالشياطين وزنا وفسق ولواط. قال: وكنت إذا طلب مني تغيير مثل اللازم أقول حتى أغيب عن عقلي، وإذا باللازم في يدي أو في فمي وأنا لا أدري من وضع. واحد بيحكي قبل ذلك أنه يقال له نريد شيء مثل اللازم، يعني اللبان هذا. قال: وكنت أمشي وبين يدي عمود أسود عليه نور. فلما، طبعا هذا الشيخ بيحكي القصص هذه، والشيخ هذا تاب والحمد لله، يعني كان شيخ ساحر ومعه شياطين ويفعل أشياء عجيبة جدا وخوارق عجيبة جدا بمشاهدة الشياطين، ولكن الحمد لله تاب الله عليه. قال شيخ الإسلام: فلما تاب هذا الشيخ وصار يصلي ويصوم ويجتنب المحارم، ذهب الكلب الأسود اللي هو الشيطان الذي كان يأتيه، وذهب التغيير، فلا يؤتى بلاذ ولا غيره. وشيخ آخر كان له شياطين يرسلهم يصرعون بعض الناس، فيأتي أهل ذلك المصروع إلى الشيخ يطلبون منه إبراءه. واحد بيجي له صرع، فأهله يذهبون إلى الشيخ عند ابننا عنده صرع، فيرسل إلى أتباعه فيفارقون ذلك المصروع ويعطون ذلك الشيخ دراهم كثيرة، ويأخذ من هذه الأسرة أموال كثيرة جدا. وكل هذا بيحدث الآن والعياذ بالله. وكانت أحيانا تأتيه الجن بدراهم وطعام تسرقه من الناس، حتى إن بعض الناس كان له تين في كوارة، عنده تين في يعني مشنة كبيرة كده، تين، التين اللي هو فاكهة التين، فيطلب الشيخ من شياطينه تينا فيحضرونه له، فيطلب أصحاب الكوارة التين فوجدوه قد ذهب، اللي واضعين التين في المشنات يذهبوا ما يجدوا التين، خلاص شياطين سرقته. وآخر كان مشتغلا بالعلم والقراءة، فجاءته الشياطين وأغرته وقالوا له: نحن نسقط عنك الصلاة ونحضر لك ما تريد. فكانوا يأتونه بالحلوى والفاكهة، حتى حضر عند بعض الشيوخ العارفين بالسنة فاستتابه وأعطى أهل الحلاوة ثمن حلاوتهم التي أكلها ذلك المفتون بالشيطان. خلاص الكلام، شيخ الإسلام يقول: فكل من خرج عن الكتاب والسنة وكان له حال من مكاشفة مع الجن يعني أو تأثير، فإنه صاحب حال نفساني أو شيطاني، وإن لم يكن له حال بل هو يتشبه بأصحاب الأحوال فهو صاحب حال بهتاني. يعني بعض الناس كذابين ويدعي أن هو بيتوه وأنه بيجيله شيطان، فهو بهتان كذب. وعامة أصحاب الأحوال الشيطانية يجمعون بين الحال الشيطاني والحال البهتاني، فيهم كذب وتدليس ونصب واحتيال، كما قال تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزلوا على كل أفاك أثيم. قال يكمل شيخ الإسلام قال: والحلاج كان من أئمة هؤلاء أهل الحال الشيطاني والحال البهتاني، وهؤلاء طوائف كثيرة، فأئمة هؤلاء هم شيوخ المشركين الذين يعبدون الأصنام مثل الكهان والسحرة الذين كانوا للعرب المشركين، ومثل الكهان الذين هم بأرض الهند والترك وغيرهم. ومن هؤلاء من إذا مات لهم ميت يعتقدون أنه يجيء بعد الموت فيكلمهم ويقضي ديونهم ويرد ودائعهم ويوصيهم بوصايا. يتخيلوا أن الشخص إذا مات يرجع تاني يكلمهم ويقضي الديون ويوصي، فإنهم تأتيهم تلك الصورة التي كانت في الحياة، وهو شيطان يتمثل في صورته. فأنت ممكن يكون لك جد مات ولا أب مات ويجي لك الشيطان في صورته والعياذ بالله فيظنونه إياه. وكثير ممن يستغيث بالمشايخ فيقول يا سيدي فلان أو يا شيخ فلان اقضي حاجتي، فيرى صورة ذلك الشيخ تخاطبه ويقول أنا أقضي حاجتك وأطيب قلبك. وهذا يحكمنا اللي ينادي البدوي يلاقي البدوي جاله وشيطان جاله، واللي ينادي الحسين يجي له شيطان يتمثل في صورة الحسين رضي الله عنه، وهكذا فيقضي حاجته أو يدفع عنه عدوه، ويكون ذلك شيطانا قد تمثل في صورته لما أشرك بالله فدعا غيره. قال شيخ الإسلام: وأنا أعرف من هذا وقائع متعددة، حتى إن طائفة من أصحابي ذكروا أنهم استغاثوا بي في شدائد أصابتهم. استغاثوا بشيخ الإسلام وهو كان حي، فهم استغاثوا به. أحدهم كان خائفا من الأرمن، والآخر كان خائفا من التتر، فذكر كل منهم أنه لما استغاث بي رآني في الهواء وقد دفعت عنه عدوه. فهنا شيخ الإسلام يعني الناس كانت بتعتقد أنه شخص مبارك نعم، لكنه لا يغيث ولا غيره، استغاثكم بالله. فيأتيهم شيطان في صورة شيخ الإسلام، شيخ الإسلام بيحكي عن نفسه، هذا عجيب والله وعجيب جدا. قال: فأخبرتهم أني لم أشعر بهذا ولا دفعت عنكم شيئا، وإنما هذا الشيطان تمثل لأحدهم فأغواه لما أشرك بالله تعالى. وهكذا جرى لغير واحد من أصحابنا المشايخ مع أصحابهم، يستغيث أحدهم بالشيخ فيرى الشيخ قد جاء وقضى حاجته، ويقول ذلك الشيخ إني لم أعلم بهذا، فيتبين أن ذلك كان شيطانا. وقد قلت لبعض أصحابنا لما ذكر لي أنه استغاث باثنين كان يعتقدهما وأنهما أتياه في الهواء وقال له طيب قلبك نحن ندفع عنك هؤلاء ونفعل ونصنع، قلت له فهل كان من ذلك شيء؟ فقال لا. فكان هذا مما دله على أنهما شيطانان، فإن الشياطين وإن كانوا يخبرون الإنسان بقضية أو قصة فيها صدق فإنهم يكذبون أضعاف ذلك، كما كانت الجن يخبرون الكهان. ولهذا من اعتمد على مكاشفته التي هي من أخبار الجن كان كذبه أكثر من صدقه. شيخ الإسلام يحكي لنا شيء طيب جدا. قال: كشيخ كان يقال له الشياح، شيخ الشياح في الشام. قال: كشيخ كان يقال له الشياح، توبناه وجددنا إسلامه، نصحناه ووعظناه فتاب وجددنا إسلامه. كان له قريب من الجن يقال له عنتر، يخبره بأشياء فيصدق تارة ويكذب تارة. فلما ذكرت له أنك تعبد شيطانا من دون الله اعترف بأنه يقول له يا عنتر لا سبحانك إنك إله قذر، وتاب من ذلك في قصة مشهورة. قال: وقد قتل سيف الشرع من قتل من هؤلاء، مثل الشخص الذي قتلناه سنة 15. هنا شيخ الإسلام يقول قتلنا شخصا كان له قرين يأتيه ويكاشفه فيصدق تارة ويكذب تارة، وقد انقاد له طائفة من المنسوبين إلى أهل العلم والرئاسة فيكاشفهم حتى كشفه الله لهم. وذلك أن القرين كان تارة يقول له أنا رسول الله ويذكر أشياء تنافي حال الرسول صلى الله عليه وسلم، فشهد عليه أنه قال إن الرسول يأتيني ويقول لي كذا وكذا من الأمور التي يكفر من أضافها إلى الرسول. فذكرت لولاة الأمور، شايف شيخ الإسلام يذهب إلى ولاة الأمور يخبرهم بذلك ولا يتصدى هو بيده لأنه لا يجوز هذا. فذكرت لولاة الأمور أن هذا من جنس الكهان وأن الذي يراه شيطانا، ولهذا لا يأتيه في الصورة المعروفة للنبي صلى الله عليه وسلم، بل يأتيه في صورة منكرة ويذكر عنه أنه يخضع له ويبيح له أن يتناول المسكرة وأمورا أخرى. وكان كثير من الناس يظنون أنه كاذب فيما يخبر به من الرؤية، ولم يكن كاذبا في أنه رأى تلك الصورة، يعني الصورة الكاذبة التي يدعي صاحبها أنه رسول الله، لكن كان كافرا في اعتقاده أن ذلك رسول الله. ومثل هذا كثير، ولهذا يحصل لهم تنزلات شيطانية، أحوال شيطانية يعني، بحسب ما فعلوه من مراد الشيطان. فكلما بعدوا عن الله ورسوله وطريق المؤمنين قربوا من الشيطان فيطيرون في الهواء، والشيطان طار بهم، ومنهم من يصرع الحاضرين وشياطين صرعتهم، ومنهم من يحضر طعاما وإداما وملأ الإبريق ماء من الهواء، والشياطين فعلت ذلك. فيحسب الجاهلون أن هذه كرامات أولياء الله المتقين، وإنما هي من جنس أحوال السحرة والكهنة وأمثالهم. ومن لم يميز بين الأحوال الرحمانية هي الكرامات التي من عند الله، والنفسانية اللي من عند الشيطان، اشتبه عليه الحق بالباطل. ومن لم ينور الله قلبه بحقائق الإيمان واتباع القرآن لم يعرف طريق المحق من المبطل، والتبس عليه الأمر والحال كما التبس على الناس حال مسيلمة صاحب اليمامة، مسيلمة الكذاب وغيره من الكذابين في زعمهم أنهم أنبياء، وإنما هم كذابون. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يكون فيكم 30 دجالون كذابون كلهم يزعم أنه رسول الله. وأعظم الدجاجلة فتنة الدجال الكبير الذي يقتله عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم، فإنه ما خلق الله من لدن آدم إلى قيام الساعة أعظم من فتنته. ولذا أمر المسلمين أن يستعيذوا من فتنته في صلاتهم، وقد ثبت أنه يقول للسماء أمطري فتمطر، وللأرض أنبتي فتنبت، وأنه يقتل رجلا مؤمنا ثم يقول له قم فيقوم، فيقول أنا ربك، فيقول له كذبت، بل أنت الأعور الكذاب الذي أخبرنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما ازددت فيك إلا بصيرة. فيقتله مرتين، فيريد أن يقتله في الثالثة فلا يسلطه الله عليه، وهو يدعي الألوهية، الدجال يدعي الربوبية الألوهية. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم 3 علامات تنافي ما يدعي. أحدها أنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور سبحانه. والثانية أنه مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن من قارئ وغير قارئ، حتى الأم يقرأه. والثالثة قوله: واعلموا أن أحدكم لا يرى ربه حتى يموت. وهنا الدجال الناس ترى، يبقى لا يمكن أن يكون هو الله سبحانه وتعالى. فهذا هو الدجال الكبير، ودونه دجاجلة، دجاجلة جمع دجال مثل دجالين يعني. منهم من يدعي النبوة، ومنهم من يكذب بغير ادعاء النبوة، كما قال: يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم. خلاصة الشيخ الإسلام يقول في الآخر الفتوى: فالحلاج كان من الدجاجلة بلا ريب، ولكن إذا قيل هل تاب قبل الموت أم لا، الله أعلم، فلا يقول ما ليس له به علم، ولكن ظهر عنه من الأقوال والأعمال ما أوجب كفره وقتله باتفاق المسلمين، والله أعلم به. هذا كلام عظيم جدا نقلناه من مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام، بارك الله فيكم جميعا، أصلح الله أحوالنا وأحوالكم.